والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل البحث إلى الدليل الرابع على حجية الاستصحاب، وهي مجموعة من الأخبار المستفيضة. وكان الخبر الأول هو مضمرة أو صحيحة زرارة، وهو ما يعبر عنها بمضمرة زرارة. وقلنا قبل الدخول في البحث عن متن هذه الرواية وكيفية دلالتها على حجية الاستصحاب، قلنا هناك بحث سندي فيها، وقلنا بأن البحث السندي في جهتين. الجهة الأولى إنما هو في السند إلى زرارة، وقد تقدم بيانه تفصيلا وتبين تمامية السند حينئذ. الكلام في الجهة الثانية، وحاصله أن هذه الرواية مضمرة، حيث قال زرارة قلت له. وفي الحقيقة إذا كانت الرواية مضمرة فلا ندري من المسؤول، هل الإمام أو غيره. وقد أشكل بعضهم كما في الحاشية على الوافية، ذكر إشكالا على مضمرات زرارة، وهو إشكال عام يطرح في المقام من حيث كونه مصداقا من مصاديق هذا الإشكال العام، وهو أن زرارة قد تتلمذ على العامة وكان تلميذا لهم، ومن أساتذته الحكم بن عيينة، وهو من فقهاء أو من كبار فقهاء العامة، وله مواقف مع الإمام الباقر والصادق في مناظرات في مسائل فقهية متعددة. فيمكن أن يقال أن السؤال والجواب إنما كان مع أحد علماء العامة، سؤال زرارة والجواب المطروح هو كان سؤالا من زرارة والجواب من علماء العامة. وفي الحقيقة كما قلنا أن هذا المحشي لم يذكر هذا الإشكال على هذه الرواية بالخصوص، بل ذكر إشكالا عاما على مضمرات زرارة، أنه هاي المضمرات وخاصة زرارة فيه نكتة، وهو كان عاميا وتتلمذ على العامة، وهو كان من في الحقيقة كان من علماء العامة في الفرائض. المراد من الفرائض هو في باب الإرث ومعرفته بالطبقات، ولذلك شكك عندما سأل في موضوع أخرج له الصحيفة، وشك في قلبه وقد خاطبه الإمام الباقر عليه السلام بأنه هذا بإملاء رسول الله وبخط أمير المؤمنين عليه السلام. وعلى كل حال هذا الإشكال العام شامل لهذه الصحيحة أيضا، فكيف الجواب عنه؟ أن يكون السؤال والجواب مع علماء العامة. وقد تصدى المتأخرون للجواب عن هذا الإشكال وذكروا له جوابين. الجواب الأول أن هذه الصحيحة وإن كانت مضمرة بحسب ما هو الموجود في نسخة التهذيب الواصلة إلينا، وكذا في كتاب الوسائل والوافي، وكذا منتقى الجمان، إلا أنه قد روى عدة من الأكابر هذه الرواية مسندة عن الإمام الباقر، أي قال سألت أبا عبد الله أو قلت عفوا سألت أبا جعفر أو قلت لأبي جعفر بكذا، فهم رووا هذه الرواية مجموعة من الأكابر من فقهائنا قد رووا هذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام كما قد رواها الاسترابادي في الفوائد المدنية، وكذا المحقق البهبهاني في الفوائد الحائرية، والسيد بحر العلوم في فوائده الرجالية. هؤلاء قد رووا هذه الرواية مسندة عن الإمام الباقر، وكذا رواها مسندة صاحب الحدائق على ما ذكره عنه صاحب أوثق الوسائل. ومن الذين رووا هذه الرواية مسندة عن الإمام الباقر عليه السلام هو الشيخ البهائي في حبل المتين. إذن على هذا الجواب فيمكن أن يقال أن النسخة من التهذيب التي وصلت إلينا أو التي كانت بيد صاحب الوسائل أو صاحب الوافي أو صاحب منتقى الجمان وهو الشيخ حسن حفيد صاحب المعالم، وهو من العلماء والمحققين، طبعا لا يشق له غبار في علم الرجال والتحقيق والفهم، كتاب منتقى الجمان ما يصير طالب علم ما موجود عنده كتاب منتقى الجمان، وهو 3 أجزاء ناقص أيضا، كتاب مهم جدا. على كل حال له من التحقيقات التي لا يضاهي فيها أحد واقعا، هذا من واقعا فلتة من فلتاتهم شيخ حسن رحمة الله عليه حفيد صاحب المعالم. زين بلي
شيخ حسن واحد
ايه بلي. فيقال أن النسخة التي وصلت إلى من التهذيب التي وصلت إلينا والتي وصلت بيد صاحب الوسائل وغيره ممن رووا هذه الرواية مضمرة، هذه النسخة تختلف عن النسخة التي وصلت إلى الشيخ البهائي ونقل هذا الحديث مسندان، وكذا النسخة التي كانت عند المحقق الاسترابادي الذي نقل عنها في الفوائد المدنية ونسب هذا الحديث إلى الإمام الباقر عليه السلام. ولعل أن ما ذكره الوحيد البهبهاني في فوائده كان متخذا من الفوائد المدنية للاسترابادي، وكذا المحدث البحراني، فإن المحدث البحراني ناظر للمحدث الاسترابادي في فوائده المكية والمدنية. ولكن هنا أمرين، هذا الجواب لا يدفع الإشكال العام، وإنما يخرج هذه الرواية عن الإضمار، ولكن يبقى إشكال المحشي على الوافي، يبقى الإشكال عام على كل مضمرة، يبقى هذه المضمرات من حيث كونها مضمرات كيف تعالجون هذه المسألة، أن يكون المسؤول هو أحد علماء العامة. أنتم في هذا الجواب قلتم نقاشا صغرويا، وهو أن هذه الرواية ليست بمضمرة هكذا. فإذا أولا هذا الجواب لا ينفع في دفع الإشكال العام، هذا أولا. وثانيا أن هذا الجواب لا ينفع في المقام لدفع الإشكال المتقدم، يعني لدفع عدم صحة الاستدلال بهذه الرواية. لماذا؟ لأن أقصى ما فيه هو أن هناك نسختان، أن هناك نسختين لكتاب التهذيب، أحدها وصلت إلى صاحب الوسائل وغيره ممن رووا هذه الرواية مضمرة، ونسخة أخرى وصلت لبقية العلماء ممن روى هذه الرواية مستندة عن الباقر، فبالتالي يقع الإجمال في النسخة الصحيحة التي ماذا؟ التي صدرت من الشيخ صاحب التهذيب. فبالتالي أقصى ما فيه أن تكون الرواية مجملة، هل هي مسندة أو لا. نعم، إذا دفعنا الإشكال العام عن مضمرات زرارة حينئذ سواء كانت مضمرة أو كانت مسندة يصح الاستدلال بها حينئذ، وإلا إذا بقي ذلك الإشكال العام سيالا وعاما وتاما بالتالي يلزم في موردنا إجمال الرواية ولا يصح الاستدلال بها في المقام. واضح إن شاء الله؟ ها؟ جيد. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، شوي انتبهوا وياي ركزوا، قد يختلف عن جواب المشهور وإن كان في الأخير لا يختلف من هذا، ولكنه فيه، انتبهوا وياي. أن الإضمار، هذا الجواب الثاني، هكذا يقال: إن الإضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها. ويابا لماذا؟ فإن زرارة أجل شأنا أن، شوف تقريب الاستدلال غير التقريب المتعارف عليه، هذا الإضمار من زرارة لا يوجب القدح في اعتبار هذه الرواية، لأن زرارة أجل شأنا أن يروي عن غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول. هو يروي عن غير المعصوم وينقل لغيره هذه الرواية من دون أن ينصب قرينة على تعيين من؟ تعيين المسؤول. فإن هذه ما يقال خيانة في النقل، يجل عنها زرارة. هذا غير تقريب المشهور، يجل عنها زرارة، فإضماره يدل على كون المسؤول هو المعصوم عليه السلام. لاحظتم وين يقول إضماره وينقل للغير من دون أن يأتي بقرينة معينة للمسؤول؟ هذه خيانة في النقل. مثل زرارة يجل عن هكذا خيانة، تقريب المشهور بأنه مثل زرارة يجل أن ينقل عن غير المعصوم. لا، هذا غير، ذاك يأتي وياي. لاحظتم، يجل من مثل زرارة أن يخون في النقل وينقل لغيره، مع أنه يروي عن غير المعصوم، ينقل لغيره من جنو بلا نصب قرينة على التعيين. فمن هنا استكشف إن لأجل دفع الخيانة عن زرارة أن المروي عنه هو المعصوم حتى لا تستلزم تلك الخيانة. واضح إن شاء الله؟ هذا جواب. وعندما ينقل للإمامية، ينقل لحريز وينقل لحماد، هؤلاء ينقل لهم، وخاصة مثل حريز الذي هو كان من المتعصبين وقتل في سجستان وكان يقتل الكثير، قتل كثير من أهل السنة هناك، ثم كشفوه هو وجماعته فأدخلوه إلى المسجد وأحرقوه. زين، أن ينقل وكان لا يدخل على المعصوم وكان يهاب المعصوم، هو كان من معاصري الإمام الصادق، ولكن ليس له إلا رواية أو روايتين بشهادة تلميذه يونس بن عبد الرحمن بأنه قال لم ينقل إلا رواية أو روايتين عنه، إما إجلالا له وإما إجلالا المعصوم، وإما كان الإمام لا يرضى بذاك الفعل الذي كان يفعله لأنه خلاف التقية وأشباه ذلك. على كل حال هذا ينقل، أنا أنقل لك أقول في الحقيقة متعارف عليه مثل زرارة من كبار العلماء، لما يجي من كبار علمائنا لما يجي ينقل روايات عادة بحسب العادة أنه ينقل عن المعصوم، فلو نقل كان المسؤول غير المعصوم ولم يأتي بقرينة معينة لذلك المسؤول تكون خيانة يجل عنها مثل زرارة. هذا جواب، ولكن يمكن الجواب عن ذلك أن الإضمار في الحقيقة ليس من زرارة. لو كان الإضمار من زرارة لأتى المقولة المذكورة، لجوابكم كان ماذا؟ كان تاما. ولكن الإضمار مما يقطع به أنه ليس من زرارة. لماذا؟ لأنه أن يقول زرارة قلت له مباشرة هذا خلاف ماذا؟ خلاف قانون المحاورة، من دون أن يرجع الضمير إلى من يعلمه المخاطب. أنا أجي أقعد أقول يا با قلت له، هذا خلاف قانون المحاورة. إذا لم يعد إلى لم يكن هناك قرينة معينة لدى المخاطب لما كان من المناسب أن يقول زرارة قلت له مباشرة. إذن ننتقل من هذه المرحلة ونقول أن زرارة عندما قلت له لابد وأن كان هنالك ذكر للمسؤول لدى المخاطب ومعلومية المخاطب بأن من قال له زرارة ثم قال زرارة قلت له، ويحتمل أن يكون الذي كان معلوما لدى المخاطب أو كان مذكورا في الكلام قبل أن يقول قلت له هو أحد علماء العامة كالحكم بن عيينة، كحكم بن عيينة هذا ليس له دافع. فحينئذ لو كان الإضمار من زرارة لتم ما ذكرتم، ولكن الإضمار مما يقطع بأنه ليس من زرارة. فإذن يتبين لأنه خلاف قانون المحاورة، يتبين أن زرارة قد ذكر اسم ذلك الشخص أو كانت هنالك قرينة بينه وبين المخاطب بحيث يعود الضمير في قوله قلت له إلى ذلك الشخص بحيث كان معلوما لدى المخاطب، وإنما المخاطب الذي نقل لنا هذه الرواية نقل لناها مضمرة من دون ذكر القرينة. فالإضمار إنما يكون من بعد ماذا؟ من بعد زرارة، إما من حريز نفسه وإما من حماد الذي ينقل عن حريز، وإما من الحسين بن سعيد الذي ينقل ماذا؟ الذي ينقل عن حماد، أو من بعده الأقرب من بعد أحمد محمد بن عيسى بعده وهو أحمد محمد بن عيسى أشعري الذي ينقل عن الحسين بن سعيد. فحينئذ يتبين أن ما ذكرتموه في الجواب لدفع إشكال الإضمار من أن زرارة يجل شأنه أن يدلس، بل هذا لو هذا إنما يتم لو كان الإضمار ماذا؟ منه، ولكن ليس كذلك. فالإضمار من بعد زرارة، وهو لا يخلو إما من حريز أو حماد أو الحسين بن سعيد. إن قلت يأتي ها هنا جواب، سلمنا بذلك أن الإضمار من هؤلاء، من أحد هؤلاء أصحاب ماذا؟ أصحاب الكتب. فحينئذ يقال أن راح نلخص هذا الإشكال، إذا تبين أن الإضمار ليس من زرارة بل الإضمار ممن تأخر عن زرارة، فيمكن أن يقال أو يمكن القول بأن كتب القوم، هؤلاء القوم أي علمائنا رواة أحاديثنا ككتب زراء ككتب الحريز وحماد والحسين بن سعيد، كانت معدة لمن؟ لنقل روايات المعصومين عليهم السلام. فلو كانت هذه الرواية منقولة عن غير المعصوم لكان من المناسب جدا أن يأتوا بقرينة لبيان أن هذا المسؤول عنه أو أن هذه الرواية عن غير المعصوم، وإلا للزم منهم ماذا؟ التدليس والتلبيس على الغير، وهذه خيانة من هؤلاء يجلون ماذا؟ يجلون عنها. فإذا تبينوا من خلال هذا أن المسؤول عنه هو المعصوم عليه السلام. أعيد الكلام لو واضح، ها؟ أعيد: تدليسا وتلبيسا، وهؤلاء يجلون عنه. صحيح، سلمنا أن الإضمار ما بعد زرارة، ولكن نفس الكلام يأتي أن هؤلاء كتبهم إنما عدت لأجل نقل الروايات عن الأئمة عليهم السلام. فلو كانت بعض الروايات عن غير المعصومين عليهم السلام لما ذكروه في كتبهم من دون نصب قرينة، إذ يعد هذا تدليسا على الغير، وهم مما يجلون عنه. ولكن هذا الإشكال، هذا الإضمار الذي أنتم تستفيدون منه أنه نقل عن المعصوم حتى لو كان مما بعد زرارة، مدفوع، ليس بتام هذا الكلام. والوجه في ذلك أن يقال أن قدماء الأصحاب كانوا كثيرا مما ينقلون في كتبهم آراء الفقهاء، ولذا ترى كثيرا أن يشتبه الناظر إلى كلامهم الموجود ماذا؟ في كتبهم، على أن هذا هو كلام الإمام، مع أنه ليس من كلام الإمام، بل إما من كلام المصنف كما في اشتبابه في كتاب الفقيه، يشتبه في بعضه أنه من كلام الصدوق، يشتبه على أنه من ماذا؟ من كلام الإمام المعصوم عليه السلام. فحينئذ نقول هذا كثيرا ما كان يحدث، وكثيرا ما يذكرون فيه كلمات الفقهاء، فحينئذ قد يلتبس في بعض الأحيان إلى أنه من كلام الإمام، مع أنه من كلام ماذا؟ من كلام المصنف أو من كلام شخص آخر. والمقصود أن كتب القوم وخاصة القدماء ليست متمحضة في الحديث عن المعصومين عليهم السلام، فإنهم قد ينقلون كلام الغير، أو أن الغير يشتبه ويفهم أن هذا كلام الإمام، مع أنه من كلام مثلا مصنف الكتاب. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك نقول أن كتاب حريز من هذا القبيل، فإن كتاب حريز مملوء من كلمات الفقهاء، بل قد نقل في ضمن كتابه قراءة عائشة. زين، قراءة عائشة للقرآن قد نقل هذا، وقد يفهم الغير أنه هذه القراءة من من؟ من المعصوم. فإذن ليست كتبهم كانت متمحضة في النقل عن المعصومين، ولكن كل هذا من الأخذ والرد نقول يمكن لنا تصحيح ذلك بأن يقال هذا الكلام وإن كان صحيحا، إلا أنهم بحسب العادة وشهادة متن الرواية سؤالا وجوابا وإلحاح زرارة على معرفة كيفية الحكم، من البعيد جدا أن يكون المسؤول غير المعصوم من شنو؟ من زرارة. يعني أن يكون زرارة قد سأل غير المعصوم مع إلحاحه الشديد وكيفية استنطاقه للإمام فيما ذكره في متن هذا الحديث، مضافا إلى ندرة ما يذكر من كلمات الفقهاء في كتب الحديث، ومنه يحصل من كلا الأمرين يحصل الاطمئنان بأن هذه الرواية مروية عن المعصوم عليهم السلام، ومنه يتبين أن ما ذكروه علمائنا من أن زرار يجل شأنه أن ينقل عن غير المعصوم، فبالتالي أن الإضمار إنما هو سؤال عن الإمام، هذا لا يفهم منه أن الإضمار، انتبهوا، لا يفهم منه أن الإضمار من نفس زرارة، بل قد يقال أنه أن زرارة يجل شأنه أن يروي عن غير المعصوم، ومن هذه الجهة هو أنه سؤالا وجوابا أن يفهم منه من خلال هذه الرواية أن المسؤول عنهم هذا زرارة، مع قلة الندرة سنو ذكر كلمات الفقهاء في كتب الأصحاب يتبين لدينا أن هذا يحصل لدينا، عفوا، يحصل لدينا الإطمئنان بأن المروي عنه هو المعصوم، ولكن هل هو الباقر أم الصادق لا يفرق فيه من هذه الجهة عليهم السلام. هذا تمام الكلام في الجانب السندي لهذه الرواية، ولا نتعرض للجانب السندي في أي رواية أخرى، إلا هذا حبينا أن نذكر فرد نبذة في كيفية معالجة سند الحديث عند الأئمة عند علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. قال قدس سره، حتى تحضرون أقلامكم نكتب شيء آخر. قال: الخبر الأول صحيحة زرارة الأولى. قال: قلت له، الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت له، هذا احنا في متن الحديث، هذا صاحب الكفاية لم يتعرض إلا إلى فقرة ما يصلح فيه الاستدلال، أما فقرات الرواية فقه الحديث لم يتعرض له. إذا حبيتم أن نتعرض له على سبيل الإجمال فنتعرض له. على كل حال، قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذا هي الفقرة، ولكن ينقضه بيقين آخر، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها، حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام في تحصيل الجواب، فيحصل الإطمئنان بأن المسؤول عنه هو الإمام المعصوم عليه السلام. هذا هو سند الحديث. أما تقريب الاستدلال بها يأتي إن شاء الله تعالى في يوم السبت. يبقى شيء، هو ذكرنا فيما سبق مسالك في التحسين والتقبيح العقليين، وقلنا أن المسلك الأول أن يكون من مدركات العقل، كما أن المسلك الثاني هو أيضا من مدركات العقل، ولكن الفرق بينهما كما تبين أن ذاك حاله يكون صفة واقعية في الأفعال، وأما هذا فليس كذلك، بل هذا يعد من التأديبات الصلاحية استشعار بالملائمة وعدمها. المسلك الثالث إن هذه الإدراكات إدراكات نفسية، بمعنى الفطرة، حيث أن الله عز وجل قد خلق في نفس الإنسان قوة، خلق قوة هي التي تسمى بالفطرة والوجدان والضمير، فطرة وجدان ضمير، وهذه القوة تفرز المشاعر الخاصة، تفرز مشاعر خاصة لدى الإنسان باتجاه الأفعال، فيشعر من الذي يشعر؟ الإنسان، فيشعر بقبح بعض الأفعال. بلي؟ باتجاه الأفعال، فيشعر بقبح بعض الأفعال وحسن بعضها الآخر، فالتكوين النفسي للإنسان كما يشتمل على القوة العاقلة، كذلك يشتمل على قوة أخرى، هي مناشئ للاستذواقات المختلفة، كالاستذواق الأدبي. هذا الاستذواق الأدبي هو قوة عاقلة، أكو قوة في باطن الإنسان تستذوق الأدب، كالاستذواق الأدبي والفني والشهوي إلى غير ذلك. ومن جملة تلك القوى قوة الوجدان والضمير التي ينشأ منها استذواق الأفعال الحسنة والقبيحة، واضح؟ يقول أكو في باطن الإنسان قوة متعددة، القوة العاقلة لإدراك الأمور، كالكل أعظم من الجزء، هاي القوة العاقلة تدركها، مدركات العقل النظري، ما عندي أنا عقل عملي، عندي عقل نظري يدرك أن الزوجية أن الاثنين نصف الأربعة، وأن الزوجية ملازمة للاثنين وأشباه ذلك، وكذلك يدرك البديهيات التي يعبر عنها يدرك الأوليات الأوليات والحدسيات والتجريبيات والحسيات وأشبه ذلك، وهي ما يعبر عنها بالبديهيات الخمسة. الكل أعظم من الجزء يدركه القوة العاقلة، وهناك قوة أخرى، تلك القوة قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة الاستذواق، قوة استذواق الأدب، قوة استذواق الفهم وأشبه ذلك. ومن ضمن تلك القوة قوة الفطرة والوجدان. هذه القوة شنو شغلها؟ تستذوق الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. وعلى هذا المسلك، وعلى هذا المسلك لا تكون هذه القضايا، أي قضايا شنو؟ قضايا تحسنتم. هذه القضايا قضايا إدراكية، يعني يدركها إما العقل النظري، إما يدركها على أساس أنها حال وحال مدركات العقل النظري لها صفة واقعية، أو بناء العقلاء بما هم عقلاء، وهي من التأديب الصحيح. يقول لا، مو إدراك، ما متعلقة بالقوة العاقلة أصلا من مدركات العقل، بل هذه ليست قضايا إدراكية، بل قضايا إبداعية. استذواق الأفعال الحسنة فيبدع فيخلق، إبداعية. فهي هذه القوة، فهي بقوة القوانين الكامنة المزروعة في باطن الإنسان. الله سبحانه وتعالى سوى شرع قوانين. شلون شرع قوانين؟ شرعها بتشريع، بأن أنزل قرآن وبين للرسول، شرع قال هذا حكم، هذا حكم، هذا حكم، تشريعات، وجوب حج، وجوب صلاة، وجوب صوم، هاي تشريعات، قوانين مجعولة من قبل الله. وأكوش قال؟ قال أك قوانين فطرية. هذا وين جعلها الله سبحانه وتعالى؟ شرعها على سبيل الإجمال وين؟ في باطن الإنسان. هاي قوانين باطنية، هاي قوانين ماذا؟ ظاهرية قد جعلت، كلاهما مجعولان تراها من قبل الله تعالى. وبهذا الاعتبار يعبر عنها، عن هذه القوانين يعبر عنها بالقانون الطبيعي أو القانون الفطري. يعبر عنها بالقانون الطبيعي أو القانون الفطري، كما عن بعض العلماء. وعليه، هؤلاء الذين التزموا بهذا المسلك، وعليه أنكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. يا بي ليش يكون الملازمة؟ من عندكم يقول لي ليش يكون الملازمة؟ ها؟ ليش ينكر الملازمة؟ ها؟
نصير عقلية محوة يعني.
فشين يعني؟
يعني تختلف،
خلق، إيجاد، وياي؟ بعد ما يحتاج هو الشارع نفسه، بعد تستظهرون من عنده حكم الشارع شنو؟ هو الشارع، هو الشارع أودعها، قال هاي قوانين خلا خليها بطن الإنسان. شو وقت هذا ظهرت؟ شو وقت هاي ظهرت؟ شو وقت هاي ظهرت؟ خلاص، مثل ما إجا النبي قال تجب الصلاة، تجب الصوم، العقل أما تحسين التقبيل العقلية ضمير، ها؟ أحسنتم. بعد نحتاج إلى الملازمة، أنكر الملازمة، قال ما نحتاج أصلا الملازمة، هذا الملازمة ذاك في مقام الإثبات ندعي أنه هذا يستكشف منه إن حكم الشر، هذا أكثر منه. بعد إعلان هذا هو حكم الشارع، مو شيء آخر. قال وعليه أنكر الملازمة،
تختلف
عفوا الناس الآخر، لا لا، هو قانون، هذا ضمير مودع في قلوب، في باطن الإنسان التكويني مو شخصي. أنكر الملازمة بين حكم العقل
وحكم الشرع نظرا إلى عدم وجود الاثنينية حتى يكون هناك ملازمة، فما زرع في باطن الإنسان هو القانون. وباعتبار أن المكون والزارع هو الشارع، فالقانون يكون ماذا؟ شرعيان، ولا محل حينئذ للملازمة المزبورة. وهذا المسلك ذهب إليه بعض أعلام العصر دام ظله الشريف. ها؟ بعض أعلام العصر دام ظله الشريف. عما؟ وهذا الوجه أيضا يظهر من كلام بعض الأعلام في منطقه، يظهر من كلام بعض الأعلام في منطقه، وإن كان ربما قد يظهر من بحث التأديبات الصلاحية جريه، وإن كان ربما قد يظهر من بحث التأديبات الصلاحية في الجزء الثالث من المنطق جاريه على رأي المنطق الأرسطي في ذلك، يا هو اللي هو المسلك الثاني، المسلك الثاني الذي ذهب إليه صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني وكذلك علماء يونان والمنطق الأرسطي. هذا والحمد لله رب العالمين. يبقى لدي بس أذكر إن شاء الله أما هيكي فرد 10 دقائق من هيكي وقت إذا صار عندنا، هو أن أذكر أكو صار اشتباه في المسلك الثاني، وكأن المسلك الثاني تلقي ليس حكما عقليا حاسما الشارع يحكم على طبقه لأنه رئيس العقلاء بل سيده، بل تلقي من السيد الخوئي وكذا من علمين من أعلام تلامذته وهو السيد الصابر رحمة الله عليه في مباحثه، وصاحب المنتقى وهو السيد الروحاني رضوان الله تعالى عليه أجمعين، تلقي على أنها سيرة عقلائية، وسيرة عقلائية تحتاج إمضاء، والإمضاء مش نحتاج نستكشفه ولو من خلاله عدم ثبوت الردع، وهكذا مع أنه يعني شنو يعني مو حكم عاقلي حاسم، مع أنه ليس الأمر كذلك بل هو حكم عقلي حاسم ولا يحتاج إلى إمضاء، بل الشارع حكم بحكمه على طبق حكمه، وإلا إذا الشارع وياهم أصلا ما كان العقلاء بما هم عقلاء. لاحظتم هذا أكو مشكلة في الفهم صارت سيد الخوي فهم، لأنه أستاذ المحقق الأصفهاني نقل هذا الرأي والتزم به، السيد الخوي أضاف عبارة ففهم من عنده من خلال هذا أنه سيرة عقلائية، إجا العلمين المذكورين بعد السيد الخوي يعني بعد قصدي يعني فترة باعتبار الطبقية وإلا هم في زمانه، قالوا أيضا بما مقالة السيد الخوي أنه سيرة عقلائية، هذا المسلك الثاني مع أنه مو سيرة عقلائية من التأديب الصلاحية، ليس سيرة عقلائية، يأتي إن شاء الله تعالى في وقت فراغ ينفعكم، هذا جدا ينفعكم نافع لكم.